الحمد لله الذي جعل الأرض مسجدا وطهورا، والصلاة والسلام على من أرسله الله مبشرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحييكم إخوتي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نعم منسية، واليوم سنتكلم عن نعمة المساجد، نعمة بيوت الله سبحانه. فالمساجد بيوت الله في الأرض، فإذا أراد شخص من الأشخاص الذهاب لبيت ملك الملوك، لبيت جبار السماوات والأرض الذي بيده كل شيء، فليذهب إلى المسجد، فالمسجد من النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا. كيف؟ نعم، ففيها نذكر الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وهذه البيوت التي ذكرها الله عز وجل، يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هي المساجد. ولم يذكر ذلك القرآن فقط، بل حتى التوراة تصرح بهذا. فهذا كعب كان يقول: إن في التوراة مكتوبا ألا إن بيوتي في الأرض المساجد، وإنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته. وحق على المزور كرامة الزائر، فهذه نعمة عظيمة ذكرها الله جل جلاله مع الكرامة الإلهية الحاصلة بسبب ذلك أيها الأحبة. وهو المكان الذي يحصل فيه إرضاء الله جل جلاله في العبادة، وهو المكان الذي يحصل فيه إرضاء الله بالتعلم، ويحصل فيه إرضاء الله بالخدمة لهذه البيوت. فصلاتك في المسجد فيها أجر عظيم. الصلاة في المسجد تعدل صلاة الفرد بعشرات الدرجات، فيرفعك الله بها. الماشي إلى المسجد يعد الله له نورا يوم القيامة، ونزلا كلما غدا أو راح، بل بكل خطوة حسنة، وبكل خطوة تمحى سيئة، لأن الحسنات يذهبن السيئات كما قال تعالى. بل الخير، كل الخير في الذهاب للمسجد، فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ فانظر أخي الكريم، فانظر إلى هذا الفضل العظيم، وهنيئا لمن تفطن لذلك وخصص من وقته كل يوم ولو لبعض آيات يقرأها من القرآن في المسجد. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. الله، الله عز وجل يعطي لهذا الذي يذهب إلى المسجد من أجل أن يعلم أو من أجل أن يتعلم، يعطيه أجر هذا الذي يذهب في موسم الحج فيؤدي مناسك الحج، يعطيه أجر هذا الحاج. نعم أيها الأحبة، فهل من بعد هذا الفضل فضل؟ وهل من بعد هذا الخير من خير؟ ومن غدا للمسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. نعم أيها الأحبة، وهذا كله لمن ذهب فقط للمسجد. أتدرون إخوتي الكرام أن هناك آثارا صحية يتركها الذهاب لبيت الله؟ هل تعلمون أن العلماء المعاصرين اليوم أكدوا أن المشي نصف ساعة يوميا يساعد في كثير من الصحة النفسية؟ فالمشي نصف ساعة يوميا يقلل من ضغط الدم الشرياني إلى حدوده الطبيعية، وهذا الكلام أكده الخبراء والباحثون في الجامعات المختصة، فبدوره يؤدي إلى تحسين عمل القلب، ويخفض هذا المشي الكوليسترول، ويحسن التمثيل الغذائي، ويقلل هذا المشي من حدة التوتر والشعور بالقلق والاضطرابات النفسية. والذي يعلم هذا يعلم جيدا أن المشي يحرق الأكسجين فيفيد القلب والرئتين، ويحسن الدورة الدموية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالسمنة والسكري وسرطان الدم وسرطان الأمراض الباقية وأمراض القلب. ولهذا حثنا حبيب القلب عليه الصلاة والسلام على المشي مرتين أو ثلاث مرات أو خمسة مرات في اليوم إلى المسجد. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا وكان أسرع الناس مشيا. نعم أيها الأحبة، وأما من يساعد فقط يساعد أو يساهم في بناء المسجد وينشر هذه البيوت وينشر هذه النعمة العظيمة، أو فقط يعمل في المسجد، فإن باب الجنة سيكون مفتوحا له. كيف؟ كيف؟ نعم أيها الأحبة، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. بل في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. الله، هنيئا لمن بنى مسجد، وهنيئا لمن ساهم في بناء مسجد. بل إن تنظيف المسجد فقط والإقامة عليه، وليس بناؤه فقط، تنظيفه والإقامة عليه من مسببات دخول الجنة ومن مسببات رحمة الله جل جلاله بالعبد. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أي كانت تنظف المسجد وتقوم بخدمة المسجد وإدامة المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام، فقيل له إنها ماتت، فقال للصحابة: فهلا آذنتموني؟ يعني هلا أخبرتموني؟ فأتى عليه الصلاة والسلام إلى قبرها فصلى عليها. نعم، لأن التنظيف في المسجد والإقامة على المسجد وخدمة المسجد سبب من مسببات دخول الجنة، وسبب من مسببات لحوق رحمة الله جل جلاله. وعن أبي قرصافة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبنوا المساجد وأخرجوا منها القمامة، ثم قال: وإخراج القمامة منها مهور الحور العين. يعني من نظف المسجد أو أخرج الأوساخ من المسجد فإنه أعطى بذلك مهرا للحور العين. الله، إنها نعمة عظيمة، نعمة المساجد، وهي نعمة لأنها سبب الرئيس للإطمئنان وسبب الرئيس للسكينة والشعور بالراحة النفسية، لأن فيها ذكر الله. والله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن فضائل المسجد والمساجد أنها تهيئ الأجيال وتعد الناشئة وتربي الصغار وترشد الكبار وتزرع بذور الألفة وتسقي زرع المحبة، وفي تضاعيفه خير وفي العمل فيه أجر، فهو المكان الرحب، ومنه انطلاقة الدعوة، فكان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله على أرض المدينة هو بناء المسجد. وإننا لو رجعنا قليلا وتصفحنا سيرة الدعاة وسيرة الأوائل من العلماء لنظرنا أن المحضن الذي تخرجوا منه هو المسجد، فقد تخرج منه ثل من الصحابة والتابعين والعلماء والعاملين، وسيبقى إن شاء الله إلى يوم الدين. فالقادة المسلمون والأئمة المخلصون والآباء والمربون من المساجد يتخرجون، وهكذا المفكرون والمبدعون. وأما الدور الاجتماعي للمسجد فحدث عنه ولا حرج، فهو من أساسيات أدوار المسجد، فهو ملتقى أهل الحي يجتمعون فيه كل يوم 5 مرات، فبه يحصل سبب التزاور والتفاقد، فيعودون مرضاهم ويشيعون جنائزهم ويتفقدون من حلت به مصيبة ويشاركون من كانت عندهم فرحة من المصلين، ومن خلاله يحصل التشاور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يستشير أصحابه كان يجمعهم في المسجد، وكانت أكثر الصور من الأعمال الإسلامية الكبيرة منها والصغيرة تتم فيه، وهكذا يحس الناس أنه يعود بالنفع عليهم وحل مشكلاتهم، ويكونوا صفا واحدا أمام ما يضرهم، ويلتقون جميعا ليحث بعضهم بعضا على ما ينفعهم. ولا شك أنها تجعل المسجد كالقلب النابض وكالجسم المتحرك المعمور بالحيوية، وهو مكان التكافل الاجتماعي. وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مسجده كما في حديث القوم الذين قدموا من مضر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر من حالهم، تأثر من شدة فقرهم، فدعا الصحابة ليتكافلوا معهم، دعا الصحابة ليتبرعوا لهم، ليفرح بذلك الفقراء، وليفرح بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل هذا غيظ من فيض أمام دور المسجد. واليوم لو سألت عن الأيتام وعن الأرامل من يعيلهم، لرأيت أن الكثير منهم يتوجهون دائما للمسجد، فيأخذون منه ما يحتاجون عن طريق إخوانهم الذين يتبرعون، فلا تكاد تجد مسجدا إلا وفيه صندوق للأيتام والفقراء من أجل التكافل الاجتماعي، بل هو المؤسسة الوحيدة التي بقيت تعمل. لو تذكرنا قليلا ورجعنا، المؤسسة الوحيدة التي بقيت تعمل بعد دخول الاحتلال، فكان ميدان للعبادة، وكان ميدان لعلاج المرضى، وكان مقرا لتوزيع الأغذية والأدوية، وهكذا يبقى المسجد ويبقى دوره. وبالمسجد ينظم الشخص ذاته وينظم شخصيته، يقتبس هذا من تعاليمه. عند خروجك تقدم رجلا وتؤخر رجلا، وعند دخولك تؤخر رجلا وتقدم رجلا، وتتلفظ بألفاظ معينة. عندما تريد أن تصلي الجماعة تصطف اصطفافا معينا، عندما يقول لك الإمام اصطف، فعند ذلك تعلن عن سمعك، تعلن عن طاعتك. جاء رجل ليس بمسلم فرأى الكعبة المشرفة فقال: هؤلاء أناس مختلفون لا يمكن أن يصطفوا اصطفافا واحدا. فقيل له: برأيك كم تستغرق هذه المدة لكي يصطف هؤلاء؟ وقد نظر إلى الحجيج في موسم الحج، فقال: أعتقد أنهم يصطفون في ساعة من الزمن. قالوا لكن الحرم متكون من 4 أدوار. فقال أعتقد أنهم يطولون الساعات تلو الساعات من أجل أن يصطفوا، وإذا بالمؤذن يؤذن، وإذا بالإمام يتقدم فيقول لهم كلمة واحدة استووا، وإذا بلحظات يصطف هؤلاء المسلمون جميعهم. فيتعجب هذا الرجل الغريب، يتعجب من هذا الاصطفاف ومن هذا التنظيم للذات الذي جاء به الإسلام، فيعلن بهذا المنظر إسلامه. نعم أيها الأحبة، فلا تفعل ما يحلو لك في المسجد، وإنما نظام وتحديد ينظم الكبير ويعلم الصغير ويربي الغني ويعين الفقير ويرحم الضعيف.